الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولعنة الله على أعدائها ومخالفيها ومعانديها ومنكري فضائلها ومنكري شهادتها وغاصب حقوقها وغاصب حقوق بعلها ومنكري خلافة بعلها، ولعنة الله عليهم أجمعين. نهنئ ونبارك مولانا صاحب الزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف في ولادة جده أبي عبد الله الحسين وجده علي بن الحسين الإمام السجاد سلام الله عليهما وعمه العباس سلام الله عليه، وأسأل الله من فضله وأقسمه بهذه المواليد المكرمين أن يوفقنا لتحصيل علوم الدين ولفهم معارف الدين ولتربية طلاب ولتشييد أركان المذهب وترويج المذهب بحق محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في هذا التنبيه من كلمات السيد الصدر، وهو أن السيد الصدر نقل مطلب عن السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي وتبعه شيخنا الأستاذ رحمة الله عليهما كان يقولان إن الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية إذا كانت الأحكام انحلاليتان لا تجري، كما إذا شككنا في وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة أو شككنا في حرمة وطي الحائض بعد النقاء من الدم وقبل الاغتسال. إذ قال الأفراد المحرمة الوطئات المحرمة التي كانت متيقنة قد زالت قطعا وارتفعت قطعا، والأفراد المشكوكة لم تكن متيقنة سابقا. ما علمنا بحدوثه علمنا بزواله، وما شككنا في بقائه شككنا في حدوثه. هذا هو كلام السيد الخوئي. السيد الصدر اشكال استشكل وعلى ما ببالي السيد السيستاني ايضا استشكل، فقال السيد الصدر: ان الحرمة لم تجعل على الافراد ولم تجعل على الوطي الذي كان في زمن الدم وعلى الوطي الذي كان في زمن النقاء. ان الحرمة جعلت على طبيعة وطي الحائض، وكانت هذه الحرمة متيقنة، والآن نشك في بقائها ونستصحب. هذا يكون من استصحاب الشخص، ولا إشكال في هذا الاستصحاب مع القذ عن إشكال التعارض. قلنا يوم الأربعاء إنه بناء على الانحلال وجعل الحرمة لأفراد الوطي، الحق مع السيد الخوئي رحمة الله عليه، فالحق مع السيد الخوئي رحمة الله عليه. إذ الحرمة ما جعلت على الطبيعة بل جعلت على الأفراد. الوطي المتيقن حرمته قد علمنا بارتفاعها، والمشكوك بقاؤه لا نعلم بحدوثها، ولا ندري ماذا أراد السيد الصدر عن هذا الإشكال. إن كان مقصوده هو الإشكال حتى بناء على الانحلال كما هو مسلكه ومرامه على ما ببالي، فلا وجه لهذا الإشكال. نعم، بناء على عدم الانحلال وجعل الحرمة على طبيعة الوجه فالإشكال وارد، ولا نظن أن السيد الخوئي رحمة الله عليه أنكر هذا الكلام، وأيضا يعتقد باستصحاب بقاء الحرمة بناء على عدم الانحلال. التنبيه الخامس في كلمات السيد الصدر هو أنه قال: حقيقة استصحاب عدم النسخ وبقاء الجعل يرجع إلى استصحاب بقاء المجعول، إذ النسخ الحقيقي في حقه سبحانه وتعالى كان محالا، لأننا قلنا مرارا ان النسخ الحقيقي والندم انما يحصل في موردين، انما نشأ من جهتين. المورد الاول والجهة الاولى هو جهل الجاهل، لأنه يزعم أن الملاك والمصلحة كان في الجعل مثلا إلى 5 سنوات، ثم ينكشف له وجود المفسدة وعدم الملاك وينسخ جعله. الجهة الثانية والمورد الثاني هو غضب الجاهل، من شخص من جهة و اتباع هوى نفسه يوجب الجعل المطلق كما قال به الآية الشريفة: وجحدوا بها فاستيقنتها أنفسهم. إنهم كانوا يعلمون ولكن بجهة الهوى، بجهة اتباع الهوى وبجهة الميل إلى الدنيا يجعل ما هو مشتمل على المفسدة، كما أن الحسود قد يفعل عملا بقرض الإزرار إلى المحسود له مع أنه يعلم أن هذا العمل مضر للحاسد أيضا. وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كلا الموردين لا يعقل ولا يحتمل في حقه سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس تكون حقيقة الجعل هو جعل الحكم مقيدا بالزمان، ولكن لا يذكر القيد في كلامه. الجعل يكون بلحاظ مقام الإثبات لا مقام الثبوت. في مقام الثبوت كان الجعل مقيدا، يظهر في مقام الإثبات بالإطلاق. فالجعل بلحاظ مقام الإثبات. وعلى هذا الأساس نعلم مثلا بوجوب صلاة الجمعة، بجعل وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة ونشك في بقائها في زمن الحضور، ونشك في بقائها في بقائه في زمن الغيبة، فنستصحب بقاء الوجوب. قال السيد الصدر على هذا الأساس: يحدث إشكال آخر غير إشكال المعارضة، وهو تعارض استصحاب بقاء المجعول وعدم بقاء المجعول وعدم بقاء المجعول. إذ صلاة الجمعة قبل جعل الأحكام لم تكن محرمة، كما نشك مثلا في حرمة مثلا عصير الزبيب، فنقول إن العصير الزبيبي لم يكن حراما، والآن نستصحب عدم حرمته، وكذلك في المقام نستصحب عدم حرمة حرمة مثلا عدم وجوب صلاة الجمعة، لم يكن صلاة الجمعة واجبا والآن نشك فنستصحب. لا، إشكال المعارضة كان التعارض بين عدم جعل الوجوب وبقاء المجهول. الآن نعم الإشكال هو التعارض، ولكن تعارض عدم وجوب، عدم وجوب يعني عدم المجهول مع بقاء المجهول. من هذا البيان يظهر أن السيد الصدر أراد من استصحاب عدم جعل الزائد عدم الجعل التكويني، عدم عملية الجعل. وفي المقام قال بتعارض استصحاب بقاء المجعول وعدم بقاء المجعول، ثم استشكل أجاب عن هذا الإشكال وقال إن استصحاب عدم بقاء المجعول لا تجري، لأنه لو أريد من استصحاب عدم مجعول في الزمان الثاني فهذا خلاف كون الزمان ظرفا، ولا تجري استصحاب بقاء المجعول. وإذا أريد استصحاب عدم المجعول السابق فقد انتقض وعلمنا بنقضه، ولذا لا تجري استصحاب بقاء المجعول. هذا الجواب صحيح، ولكن أصل الإشكال لا ينبغي أن يذكر. نعم في الدورة السابقة نحن نقرب إشكال التعارض هكذا، استصحاب عدم المجعول مع استصحاب بقاء المجعول، ولكن في هذه الدورة مخصوصا في بحث الأصول باللغة العربية قلنا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يريد عدم الحكم الإنشائي من الجعل، عدم المجعول، إذ لو أراد من عدم الجعل عدم المجعول لصرح بذلك، فلماذا غير التعبير وبدل التعبير؟ ثم قال في نهاية كلامه السيد الصدر وادعى مطلبا واضحا، يعني كان ذكره حشوا، وهو أنه قال ما أريد من هذه الوجوه الفنية و تحلیلات عن مثلا نصنع ظهورا و ان نحدث ظهورا، بل ان المسلم عند الكل هو اجراء الاستصحاب في الشبهات الحكميه هو اجراء الاستصحاب عدم النسخ وهكذا وهكذا. غايه الامر قد يستشكل على هذه الظواهر باشكالات، ونحن نريد دفع الاشكالات لا نريد اصلاح الظهور، حتى يقال الظهور ما يظهر للمخاطبين ليس امرا فنيا، حتى يقول الاصولي مثلا بهذه القرائن بهذه الوجوه كان الكلام ظاهرا، مثلا كان لا تنقض اليقين بالشك ظاهرا في هذا المعنى. ولكن ما افتهمت لماذا ذكر هذه الكلمات، إذ من المسلم أن السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول إن العرف لا يأخذ لا يتمسك بإطلاق لا تنقض اليقين بالشك في الشبهات الحكمية، وسر ذلك هو التعارض. نعم الاصطلاحات من الأصوليين، ولكن لب المعنى من العرف. والقائل بجريان الاستصحاب يقول العرف يتمسك ولا يرى تعارضا. ما أظن أن فقيها أصوليا ادعى أن الإطلاق مثلا محكم للوجوه الفنية وإن لم يظهر الإطلاق لنوع الناس، وإن لم يفتهم نوع الناس من الخطاب الإطلاق، لأن الحجة هو الظهور، هو الظهور الوجوه الفنية لا دليل على حجيتها، وهذا أمر مسلم ولكنه ذكر. هذا تمام الكلام في التفصيل بين الشبهات الحكمية الكلية الإلهية والشبهات الموضوعية. التفصيل الثاني الذي قال به شيخنا الأعظم رحمة الله عليه هو التفصيل بين استصحاب الحكم الشرعي المستند إلى الدليل العقلي والحكم الشرعي الغير المستند للدليل العقلي. قال شيخنا الأعظم رحمة الله عليه إذا كشفنا الحكم الشرعي من الدليل العقلي ونشك في بقائه فلا تجري الاستصحاب. مثلا إذا قلنا بحرمة الكذب استنادا الى الدليل العقلي، استنادا الى قبحه العقلي، ونشك في بقائه، هل يجوز استصحاب حرمة الكذب او لا يجوز؟ قال الشيخ الأعظم لا يجوز. هذا الإشكال يمكن أن يوجه بوجوه. الوجه الأول أننا لا نشك في الحكم العقلي، إذ الحاكم قد يعلم موضوع حكمه ويعلم إما بثبوته أو بارتفاعه، لا معنى لحاكم أن يقول أنا نشك في حكمه، لأنه الحاكم. الشك في الحكم إنما يتصور بالنسبة إلى الحاكم الآخر، ولذا قال الشك في الحكم العقلي غير ممكن كما ذكرنا. قال السيد الصدر إن هذا الإشكال لابد أن نرى ونلاحظ إن هذا الإشكال لابد أن نرى ونلاحظ وجه الحكم العقلي وحقيقة الحكم العقلي حتى نقول بتمامية الإشكال وبعدم تمامية الإشكال. المباني للأحكام العقلية ثلاثة. المبنى الأول ما اعتمد عليه المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه تبعا لابن سينا، فقال أن الحسن العقلي والقبح العقلي هو تطابق آراء العقلاء على مدح فاعله وذم فاعله، إذا تطابق العقلاء واجتمع الآراء المحمودة آراء العقلاء على مدح الفاعل وعلى ذم الفاعل يعبر أنه بالقبح العقلي والحسن العقلي، لا حسن ولا قبح للفعل مع القذف عن آراء العقلاء عن مدح العقلاء عن ذم العقلاء. العقلاء إذا مدحوا فاعل فعلا فنسمي ونقول بحسن الفعل بحسن العقل، وإذا ذموا نقول بالقبح العقلي. فعلى هذا المعنى لا يمكن الشك في حسن الفعل وقبح الفعل، إذ الشك هو أحد من العقلاء، فإذا شک یفتهم عدم تطابق آراء العقلا. نعم لا بأس اذا شك عن شبهة او عن غير شبهة هو احد من العقلاء فاذا لم يحكم فنفتهم ان العقلاء لا يحكمون لا يمدحون. هذا الكلام ربما يراد منه انه احد من العقلاء فاذا شك فيفتهم عدم آراء العقلاء. هذا الوجه غير تام وناقص وسر ذلك كثيرا ما أنه كثيرا ما يشك الإنسان في الفهم العرفي في الظهورات. الظهور ماذا؟ ما يظهر للناس. المعنى العرفي ماذا؟ ما يسمي به العرف. الإنسان يقول أنا أشك في ظهور هذا الكلام، أشك في إطلاق الماء على هذا المايع. إذ الإنسان بفهمه العرفي يفتهم المعاني العرفية، يعني بعبارة أوضح الفهم العرفي لكل شخص كان طريقا إلى الفهم العرفي لنوع الناس، ولذا يشك لا يدري هل الناس يفتهمون هكذا أو لا يفتهمون. الوجه الثاني يعني التحليل الثاني لكلام السيد الصدر هو أن نقول إن الشاك أيضا كان أحدا من العقلاء، فإذا قلنا بكون حسن الفعل هو اجتماع العقلاء جميعا على مدح الفاعل، فأحد من العقلاء لا يحكم فيفتهم عدم المدح عدم الحسن لأنه واحد منهم. وقال الحسن الفعلي هو اجتماع العقلاء طرا من أول الخلق إلى آخر الخلق، فإذا شك ولم يحكم يفتهم عدم الحكم وزال الشك. ولكن هذا التحليل كان باطلا مخالفا للوجدان، إذ كثيرا ما يقول الإنسان أنا شاك في حسن هذا الفعل وفي قبح هذا الفعل. الوجه المعقول المتصور هو تحلیل الاول و شک فیه ممکنون که ما لا یخفا.
این مراد محدد الاصفهانی مدح الفاعل به نوع مبلا.
نعم، من مدح نوع العقلا للفاعل، ولكن ربما مثلا يختلج في بال عاقل بعض الشبهات وهو لا يفتهم لا يحكم، لأنه مثلا كان مريضا أو مثلا كان مثلا طرأ على ذهنه بعض الشبهات فلا يفتهم كما في الظهورات. الوجه الثاني في الحسن العقلي والقبح العقلي هو أن العقل يحكم بمدح الفاعل وبذنب الفاعل. الشارع حكم أو لم يحكم، إن العقل يحكم بحسنه. العقلاء يحكمون بالمدح أو لا يحكمون، العقل يحكم بالمدح أو الذم. بناء على هذا الواجب، الشك في الحسن والقبح أمر ممكن، وسر ذلك قلنا مرارا وبينا بما لا مزيد عليه، بأن العقل الذي كان حجة ويسمى في الروايات بالحجة الباطنية هو العقل المستقل المخلوق. إن العقل على ما هو مفاد الروايات هو أنه كان خلقا مخلوقا من المخلوقات. في الرواية قال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى إذا خلق الخلق قال له أقبل فأقبل وأدبر فأدبر. قطعا ليس المراد من هذه الرواية عقل كل إنسان، إذ لا معنى لأن نقول فلما خلق الخلق خلق العقل، إذ عقل كل إنسان كان مع الإنسان. و لا معنى لأن نقول إن العقل في كل إنسان كان حجة باطنة، حجة باطنة في مقابل الحجة الظاهرة. ليش؟ إذ كثيرا ما الإنسان يفتهم خلاف الواقع، بعد مدة يرجع عن رأيه عن فهمه. نعم، إن العقل في كل بشر، إن فهم العقل في كل بشر كان طريقا لفهم حكم العقل. يعني الإنسان إذا افتهم حکم العقل بفهمهی کان معذورن مع المخالفه و منجزن مع المطابقه لو لم یکن مقصرن وللکلام تتمتن انشاء الله قد بشرط الحیات و التوفیق و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.